بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن جماعة رحمه الله تعالى: وغفر له وجعل منزلته في عليين،
آمين.
وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع في تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم. الباب الثالث في آداب المتعلم. الفصل الثالث في دروسه، في آدابه في دروسه وقراءته في الحلقة وما يعتمده فيها مع الشيخ والرفقة. قال: الأدب العاشر: مراعاة نوبته، فلا يتقدم عليها بغير رضا من هي له. وروي أن أنصاريا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، وجاء رجل من ثقيف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أخا ثقيف، إن الأنصاري قد سبقك بالمسألة، فاجلس كيما نبدأ بحاجة الأنصاري قبل حاجتك.
نعم، هذا الحديث حسنه البيهقي رحمة الله عليه، وخرجه الطبراني في الكبير والبيهقي في دلائل النبوة، وقال عنه حسن. فلا ينبغي إذا مثلا سبق إنسان في المسألة ولو في العلم أن يزاحمه أخوه بجانبه، وكان العرف أن يبدأ أول من رفع أصبعه بالسؤال، فرضا رفع، فلا يأتي إنسان يفعل هكذا: يا شيخ، يعني يسمون هذه بسيف الحياة، بيأخذ حقه، هو اللي رفع. في العرف أنه أول من رفع يتكلم، والسنة إذا تزاحم اثنان أن يتكلم في الأصل الأكبر، لكن إذا بدأ قبله فلا يأخذ نوبته، فإنه قال: يا أخي ثقيف، إن الأنصاري قد سبقك بالمسألة، فاجلس كي نبدأ بحاجة الأنصاري قبل حاجتك، سواء كان حاجة علم أو حاجة سؤال مال أو غير ذلك، فلا يأخذ نوبته. ومثاله تنافس الطلاب لعلمهم بالأجر العظيم في القراءة. أنا أقول دائما بعض الطلبة يتأخرون في درس الفجر عن القراءة، استغرب، فإن من يعلن مثلا سلطنة الحمد لله يصل إلى لبنان، يصل إلى يمكن الشام، إلى أمريكا، إلى كذا، يسمعون معكم إخوانكم الدرس، لأن ينقل لهم مباشرة درسنا في الفجر ودرسنا، أشكر الله على فضله. فنشوف بعض الناس قد يعني يغيب، لو علم الفضل أنه قاعد يقرأ كلام عالم، أحيانا يكون ما يقرأه في تلك المسألة أنفع مما يقوله المدرس، ويكون الأجر له لأنه نقله، ومع ذلك فأفرض أنهم تزاحموا، عرفوا هذا الفضل العظيم، بدأوا يتزاحموا عن القراءة. أنا عن القراءة، فصارت كل يوم واحد الشيخ قال: كتاب التفسير أقرأه فلان، كتاب الحديث أقرأه فلان، في اليوم الأول فلان، في اليوم الثاني كذا. نعم، خلاص عينا جو الاثنين، نعم، وبدأوا يصلون تحية المسجد، نوبة من هي؟ نوبة فلان، ويصلون مع بعض، اثنين دخلوا مع بعض يصلون تحية المسجد، فصار أحدهما إلا مو عليه نوبته يسارع في إيش؟ في التحية، ليقفز يقرأ، يقرأ بسرعة يصلي، والأخ ما سلم اللي شافه قدامه، بدأ يقرأ، ما يصلح. فلا يسبق واحد عند الشيخ نوبة يأخذ نوبة أخيه. نعم، اقرأ.
قال رحمه الله: قال الخطيب: يستحب للسابق أن يقدم على نفسه من كان غريبا لتأكد حرمته ووجوب ذمته.
نعم.
قال: وروي في ذلك حديثان عن ابن عباس وابن عمر. وكذلك إذا كان للمتأخر حاجة ضرورية وعلمها المتقدم أو أشار الشيخ بتقدمه فيستحب إيثاره.
أما بكرام الغريب، جاء كالضيف يكرمونه في الحلقة يقدمونه، وهذا فيه معنى جيد، وهو أن أفراد الحلقة ينبغي يألفون الناس ليستمعوا معهم من العلم، لا يختصوا فقط بأنفسهم، يقول نحن ظفرنا بهذه الحلقة ونستفيد نحن فقط. أخوانك في الله، ما كم من تائه بالله، وفي الحلقات كم من تائه أو كم من قتيل الإبليس أحي في الحلقات بالله، كان من ماشي مع الفكر ويريد أن يفجر ويقتل، حضر حلقة واهتدى. الله يا إخواني، كنت في الطائف يحضر عندنا حلقة من أتباع أسامة بن لادن، شخص عليه هيئة كذا، وجاء ليستفيد في زعمه، وكنت دروسي كانت في المكتبة ليس في المسجد، فمصر على الحضور لأنه حسب الشفاء الحمد لله. فالمفاجأة الكبرى أن لما بينت حال بن لادن كلم زملائه في الحلقة، قال ارسلوا للشيخ لا يتكلم على بن لادن ولا ما أحضر، يعني أو فهموا منه. فأفهموني هذا الكلام وأصرت، لأني أعرف أنه حق وأتكلم بحق، ما شفت الرجل، أنا تكلمت بالتأصيل علمي صحيح في حق، ولي رسالة في الرد على بن لادن معروفة اسمها بن لادن وصلح الحديبية، اقرأوها فإنها مهمة تؤصل في فقه الجهاد، وبينت أنه لا فقه له في باب الجهاد. كيف يترأس هذا الرجل يصير أمير وشلون ما له فقه قسم بالله في باب الجهاد؟ نعم، اجتثت هذه الرسالة بنيانة من أصله، فأبانت أو كشفت عورته وأنه لا فقه له. رسالة أسامة بن لادن صلح الحديبية وهي مطبوعة، فأصررت. فبقي هذا الرجل فترة طويلة ما يحضر، لأنه سمعنا يتكلم مرة ثانية على بن لادن. بعد كذا أخذوا الشوق وحس بفائدة، فرأى أنه جرع الصبر ويحضر لزعمه المصلحة، يعني أنه بيستفيد، فحضر كالمنكسر، حضر وحضر وحضر، والآن هو يحذر منهم والحمد لله، يحذر من طريقته. فإذا جاءوكم ناس بالحلقة تألفوهم، لا تزجروهم، تألفوهم، بل تألفوا أناس زملائكم أن يستفيدوا في الحلقة، واذكر لهم فوائد منها حتى يحضروا، وتألفوهم، لأن كثير من الناس شارد عن منهج الحق وقد يتعرف عليه عندما يقرأ لأهل العلم ويسمع شروحهم. نعم.
قال: فإن لم يكن شيء من ذلك ونحوه، فقد كره قوم الإيثار بالنوبة، لأن قراءة العلم والمسارعة إليه قربه، والإيثار بالقرب مكروه.
نعم، الإيثار بالقرب يجوز، خلاف العلماء، منهم قال لا ينبغي الإيثار بالقرب، ومنهم قال لا بأس، والصحيح أنه لا بأس، واستدلوا على جواز الإيثار بالقرب بحديث عائشة، قال عمر وهو يموت لما طعنه ذلك الخبيث لعنة الله عليه، قال: ذهبوا لعائشة واستأذنوها أن أدفن في حجرتها مع صاحبي، يعني مع الرسول بكر. المهم هي مخططة، الله يرضى عنها، أن تدفن بجانب زوجها النبي وأبيها أبو بكر في نفس الحجرة، فما شعرت إلا والجنازة عند بابها. قال: هذا عمر بن الخطاب يستأذنك يا أم المؤمنين، وكانت تبكي على موته. هذا فيه أن المرأة حتى لو كانت أجنبية على الرجل، إذا سمعت عن عالم صلاح تبكي لعلمه، تبكي لكذا، لصلاحه، ولا علاقة لهذا بشيء من المحرمات. فقالت: اليوم أثره على نفسي. الله أكبر، أثره على نفسي، يدفن بجانب الرسول وهي تدفن في البقيع. فآثرت عمر، فدفن وين؟ في حجرتها. فدل على جواز الإيثار كما ذكر ابن القيم في زاد المعاد. نعم.
قال: وتحصل تقدم النوبة بتقدم الحضور في مجلس الشيخ أو إلى مكانه، ولا يسقط حقه بذهابه إلى ما يضطر إليه من قضاء حاجة وتجديد وضوء إذا عاد بعده. وإذا تساوق اثنان وتنازعا أقرع بينهما، أو يقدم الشيخ أحدهما إن كان متبرعا، وإن كان عليه إقراؤهما فالقرعة، ومعيد المدرسة إذا شرط عليه إقراء أهلها فيها في وقت فلا يقدم عليهم الغرباء فيها بغير إذنهم.
يكفي هذا الدرس القادم، نأخذ الحادي عشر، اقرأ كتاب اللي بعده شرح السنة، هذا وصلتم اقرأ.
قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في شرح السنة: وإذا سمعت الرجل يقول إنا نحن نعظم الله إذا سمع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعلم أنه جهمي يريد أن يرد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدفع بهذه الكلمة آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فيه أن الرجل إذا أظهر لك شيء من الخير أن تنظر في حاله، فقد يكون هذا الذي أظهره من الخير مراده إسقاط خير عظيم من الحق والاعتقاد الصحيح والسنة. نعم، كما لو سمعت صوفي يذكر عنده التوحيد وأنه لا يجوز دعاء الأولياء من دون الله، فإذا به يقول نحن ترى نعظم أولياء الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم، شوف يذكر لك ما يدل على ذلك: من عاد لي ولي فقد أذنته بالحرب. يريد يسقط شنو؟ التوحيد. يريد أنه معنى تعظيم واحترام أولياء الله أن تدعوه، مع أن ظاهر كلامه خير لما قال نحن نحترم أولياء الله ونحن، لكن يريد أن يسقط ما هو أعظم، ما هو توحيد. يقول أنت تخل بمرتبة الأولياء عندما تقول إيش لا ندعوه، بل ندعوه وابتغوا إليه الوسيلة، بل ندعوهم. من عاد لي ولي، ويذكر لك النصوص جاء فيه احترام الأولياء ودعاءهم. كذلك الجهمي إذا جئت تتلو عليه أثار الصفات فتقول له: هل ينظرون ليأتيهم الله في ظلم الغمام؟ إن الله يقبض الصدقة بكفه، يضع الله السماوات على أصبع والأرضين على أصبع والماء والثرى على أصبع، حديث. وتقول له: يضحك الله في رجلين. وتقول له: ينزل الله إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، إلى آخر ذلك. قال: ترى نحن نعظم الله. إيش يريد؟ أن مقتضى تعظيمه ترك إمرار النصوص هذه كما جاءت على ظاهرها، لأن ليس من تعظيمه هذا تشبيه الله بخلقه، فيريد تعطيل التوحيد، يريد تعطيل التوحيد. فاحذر. كيف تعرف هذه مسألة القدم هذه؟ تأصل أولا، احضر عند علماء السنة وهم يقرؤون عليك المصنفات القديمة في السنة، شرح السنة البربهاري، أصول السنة الإمام أحمد، الشريعة اللاجري، شرح السنة اللكائي إلى آخره، تتأصل فتعرف حينئذ غلط هؤلاء النوكة الذين هم كانوا في الاعتقاد جمع الاعتقاد حمقى، تعرف زلاتهم بقراءة الأصل. نعم. طيب، هذا بقي بس اقرأ الشيء يسير.
قال: وهو يزعم أنه يعظم الله وينزهه إذا سمع حديث الرؤية وحديث النزول وغيره.
تقول الله يرى يوم القيامة، نعظم الله، لأنه مقتضى الرؤية أنك ما تعظم الله، أن الله له حجم وله صورة مثل صورنا، إذن هو تشبيه أنك تقول نرى الله، عطل الرؤية، فإن التعطيل الرؤية حينئذ تعظيم لله، فنحن نعظم الله، نعوذ بالله. هذا قصده من كلمة التعظيم الله إسقاط توحيد الصفات، كما الأول الصوفي قصده إسقاط توحيد الإلهية، وهي الإفراد الرب العبادة وحده لا شريك له.
قال: أفليس يرد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإذا قال إنا نعظم الله أن يزول من موضع إلى موضع، فقد زعم أنه أعلم بالله من غيره، فاحذر هؤلاء، فإن جمهور الناس من السوقة وغيرهم على هذا الحال، وحذر الناس منهم.
ولذلك قال الله تعالى: قل أتعلمون الله بدينكم؟ الله يقول ينزل، الله يقول يأتي، الله يقول يضحك، وأنه يوم القيامة يرى وفي الجنة يرى، وأنت تقول لا يرى. إذن تعلم الله في دينك، إذن أنت أحسن في وصف الرب من الرب نفسه لنفسه تعالى الله عما يصفون. نعم، آخر كتاب.
قال العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى في كتاب النكاح من الملخص الفقهي: وما زال الكلام على أحكام أنكحة الكفار. قال: وإذا أسلم الزوجان معا بأن تلفظا بالإسلام دفعة واحدة فإنما يبقيان على نكاحهما، لأنه لم يوجد منهما اختلاف دين. وإن أسلم زوج كتابية ولم تسلم هي، بقيا على نكاحهما، لأن للمسلم أن يتزوج الكتابية ابتداء، فاستدامته لنكاحها من باب أولى.
هذا واضح. رجل كافران أسلم على حد سواء في وقت واحد يبقى نكاحهم، إحداهما كتابية، كلاهما كتابين، أسلم وبقيت هي كتابية، ها؟ يبقى النكاح. كانت وثنية وأسلمه يبقى يقدر يراجعها إلى أن تنتهي العدة. نعم اقرأ.
قال: وإن أسلمت كافرة تحت كافر قبل الدخول بطل النكاح، لقوله تعالى: فلا ترجعهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن.
نعم.
وليس لها شيء من المهر لمجيء الفرقة من قبلها.
هذا قول بعض العلم، وقال بعض العلم يستطيع يراجعها، طبعا ما يطأها، لكن هل يجوز أن يراجعها من غير نكاح جديد قبل أن تنتهي العدة؟ نعم. قال البعض كما سمعت قال يبطل النكاح أكمل.
قال: وإن أسلم زوج غير كتابية قبل الدخول بطل النكاح، لقوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، وعليه نصف المهر لمجيء الفرقة من قبله. وإن أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين أو أسلمت كافرة تحت كافر بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة، فإن أسلم الآخر فيها دام النكاح، وإن لم يسلم فيها تبين أن النكاح قد انفسخ منذ أسلم الأول.
إذن ما صورة المسألة؟ ما صورة المسألة؟
قال بعد الدخول عدة قبل الدخول.
إذن بعد الدخول أسلم هي، نعم، أسلمت هي. طيب أعد المسألة.
قال: وإن أسلم زوج غير كتابية قبل الدخول بطل النكاح.
زوج غير كتابية وثنية، زوج هو أسلم قبل الدخول خلاص انتهى، لكن بعد الدخول
قال: وعليه نصف المهر لمجيء الفرقة من قبله. وإن أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين،
أي أحد الزوجين أسلم، نعم،
أو أسلمت كافرة تحت كافر بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة.
إذا بعد الدخول ما دام في العدة يستطيع راجعها، ما يشترط مهر جديد. أين؟
قال: فإن أسلم الآخر فيها دام النكاح، وإن لم يسلم فيها تبين أن النكاح قد انفسخ منذ أسلم الأول. ومن أسلم وتحته أكثر من أربع وأسلمنا أو كن كتابيات اختار منهن أربعة، لأن قيس بن الحارث أسلم وتحته ثمان نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهن أربعة.
في واحد قريب مو بعيد عن مكة أظن، بس فكان جهل، وصلوا الإخوان في الدعوة يعني مكتب الدعوة أو هم شافوا عنده خمسة حريم، فأنكروا عليه، قالوا جايين جديد أنتم، مرة جهل سبحان الله بعيد في الجبال، قال أقول لك ابقي أربعة وطلق واحدة، لأن الآن الحمد لله حكم عندنا في المملكة إسلام، لو طلعت المحكمة ترسل له من هذا ولا قد يسجن. نشكر الله على الحكم الإسلامي. الله هو أكبر. وفي دولة ثانية يقول إن شاء الله، نعم، لا هناك ما يجوز إلا واحد يتزوج لكن عشر عشيقات، لا مانع، عشر أو ثلاثين ما في معنى، لكن ما تزوج إلا واحدة.
بالحلال ممنوع وبالحرام ممنوع.
ها؟
بالحلال ممنوع وبالحرام.
إيه. طبعا خرجت إشاعة أنا قرأتها بالأمس، ينبغي في مكان الحمد لله مقامة محاربة الإشاعات، إنه سيصدر قانون قريب في السعودية سجن لكل من بقيت مع واحدة لا باثنين. هذا لا شك إنه ليس بصحيح، أنا أنفيه. أي واحد سوي له نفسه بقى مع واحدة خوف منها يعني ثانية سجن. سجن ربي على الشجاعة عندنا. نعم.
قال: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهن أربعة. وقاله أيضا لغيره والله أعلم.
طيب، هذه أسئلة كثير، والحقيقة أنا عندي سفر، عندنا الليلة درس في سنة أبي داود بالرياض، فأنا ذلك أنا أجيب عن بعض الأسئلة، ويكون أول لقاء لنا إن شاء الله الجمعة القادمة، لأنه سيكون لي يعني سفر في نحو 5 أيام أو 6 أيام، وأول لقاء الجمعة القادمة. أحثكم على القراءة مما سلف، عندكم كتب سنة أبي داود البخاري، فترة المغرب فترة العصر تمسك من أول الطهارة إلى ما وصلت سنة أبي داود الحج. القراءة تسمونها دي جرد كذا، استوقفك شيء ترجع للشرح تذكر، هذه يسمى مراجعة، لا تستحضر ما مضى. أوصيكم في هذه الفترة لا أغيب فيها. رجل أخذ مال ليتاجر به فاحتاج إلى هذا المال وصار في حاجة، لا يجوز هذا. ورجل أخذ أمانة من شخص قال أنا أتاجر لك فيه، احتاج يأخذ؟ لا لا يأخذ، لأنه أمين فلا يتصرف في المال. أدى شخص الحج هذا العام بنية التمتع ولم يتمكن من الهدي إلا بعد يوم النحر 5 أيام، ما يفيده، لم يتمكن من الهدي. الرجل إذا ما وجد هدي فيصوم 3 أيام، 10 أيام في الحج، و7 إذا رجع إلى أهله إذا ما وجد. كيف ينبغي كان يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله؟ حين يصوم 10، حين الآن يعني ما كان واجب الهدي يصوم 10 أيام، له أن يصوم 10 أيام، لكن يقول ابن عباس أظن من ترك الصيام فعليه دم، من ترك الصيام فعليه دم. اي لا عليه، قال عليه هدي، من ترك الصيام فعليه هدي. هل هو هديين بمعنى هدي لانه اخر؟ لا، هو ذاك ما يستطيع، هذا ما يستطيع، معذور، هذا ما يستطيع. لكن هل عليه بعد ذلك لما ما صام 3 أيام عليه هدي لأنه ترك 3 أيام في الحج وهو يستطيع يصوم 3 أيام، ما نفذ أمر الرحمن فصام في الحج، أم يصوم 10 أيام إذا رجع؟ نعم، يصوم 10 أيام كاملة إذا رجع، أو يكون بدلها هدي، أو يكون هديان. الحقيقة هذه المسألة تحتاج إلى شيء من التأمل، فتحتاج إلى نظر. هل يجوز لشخص تأخير طواف الإفاضة إلى آخر شهر الحج؟ لا بأس، لكن لا يرجع إلى الجدة فإنه يستقر عليه الدم. أنا طالب مدرسة يحتفلون بالشيلات والرقص. لا، لا تحتفل بالشيلات والرقص، إن الشيلات محرمة كما قال، لا يجوز الاحتفال بالشيلات. وفي فرق بين اسمه هذا يوم المرور وعيد الوطن. عيد الوطن مقصود منه تعظيم ذاك اليوم، هذا حرام ولا يجوز تشارك فيه. أما يوم المرور مقصود يخصص يوم لإعلام الناس بأنظمة المرور من دون تعظيم ذلك اليوم، يوم ثقافي فقط مثل حصة الرياضة، هذا لا بأس فيه، يفرق بينهم، مفهوم؟ فإذا حسست أنك مثلا في دولة يعظمون ذلك اليوم ولو سموه بأي اسم، لكن يعظمونه لأنه حصل فيه نصر وحصل فيه كذا، فيعظموه ويحتفلون ويرقصون ويجيبون أطعمة، فلا يجوز تشارك فيه لأن هذا عيد يعود، ولا تشارك فيه بأي شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: يومان يلعبون فيهما، يوم الفطر ويوم الأضحى، فانظر في بلدك على هذا المعنيين واختر الحق. أستأذنكم لأن الرحلة حلت، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.